من الكلام في الروايات التي تدل على وجوب الاحتياط. أو بتعبير الروايات التي تدل على أصالة الاحتياط. ونقصد هنا الاحتياط الذي أو الروايات التي تعارض الروايات الدالة على البراءة. ما هي هذه الروايات؟ نذكر بعض الروايات من هذه المرحلة. والروايات كما قلنا كثيرة وتقسم إلى طوائف. الطائفة الأولى من الروايات وهي الروايات التي يستفاد منها مجرد الترغيب في الاحتياط والتي يستفاد منها حسن الاحتياط. هذه الطائفة الأولى من الروايات، إذن الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط. الطائفة الثانية تدل على لزوم الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم وتحكيم أقوال الأئمة سلام الله عليهم متى في التعارض في الشبهات، نرجع إلى الأئمة سلام الله عليهم ونحكم أقوال الأئمة سلام الله عليهم. إذن طائفة تشير إلى حسن الاحتياط، إلى الترغيب في الاحتياط، طائفة تشير إلى الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم وتحكيم أقوال الأئمة سلام الله عليهم، والطائفة الثالثة تدل على الوقوف عند الشبهة والطائفة الرابعة تدل على التثليث، أي الأمور ثلاثة وسيأتي الكلام عن هذا وهذه الطائفة. إذن الآن نذكر أربع طوائف. إذن طائفة تدل على الترغيب في الاحتياط، وطائفة تدل على لزوم الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم والأقوال الأئمة سلام الله عليهم وتحكيم الرأي رأي الإمام وقول الإمام سلام الله عليه في الشبهات وفي التعارضات ونحوها، والطائفة الثالثة هي تدل على الوقوف عند الشبهة، والطائفة الرابعة هي طائفة التثليث، أي تقسم الأمور إلى ثلاثة، أمر بين وهذا الأمر بين فيه الحلال والحرام أو فيه الحلية والحرمة أو فيه الوجوب، يعني بين في الوجوب وبين في الحرمة، بين في الحلال وبين في الحرام، بين في الرجل وبين في الغي، والأمر الآخر هو الثالث يقابل هذا الأمر، وهذا الأمر هو الثالث وهو أمر مختلف فيه، فهذا يرجع فيه أو يرد إلى الله سبحانه وتعالى. إذن نأتي إلى الطائفة الأولى. الطائفة الأولى قلنا فيها الترغيب في الاحتياط وفيها بيان حسن الاحتياط، وفيها روايات نذكر في هذه المرحلة. أولا نحن الآن نسجل، وعندما نقرأ سنشير إلى يعني المكانات التي نسجل المصادر لهذه الطوائف. فالرواية في الطائفة الأولى، الرواية الأولى والتي أيضا يسجلها السيد قدس نفسه، يقول فمنها المرسل، وهي المرسل أي الرواية المرسلة أو الخبر المرسل عن الإمام الصادق سلام الله عليه، والذي يفيد بأن الإمام سلام الله عليه قال من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه، من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه. لاحظ الرواية من اتقى الشبهات لنقول هذا شرط الجزاء، جزاء الاتقاء وما يترتب على اتقاء الشبهات هو الاستبراء للدين بتعبير آخر. نقول من يريد أن يستبرئ للدين، من يريد أن يستبرئ لدينه فليتق الشبهات. الآن نأتي أول الكلام، نقول هل الاستبراء للدين واجب؟ هل الاستبراء للدين واجب؟ وما هي حدود الاستبراء للدين؟ هل التمسك في الواجبات والمحرمات البينة أو يشمل أيضا الالتزام في حالة الشبهات بالاحتياط؟ هذا أول الكلام، نحن نريد أن نثبت هذا الشيء. فإذا هذه الرواية إذا دلت على شيء فهي نعم تدل على الترغيب في الاتقاء، أي الترغيب في اتقاء الشبهات. ولا يوجد، لاحظ، ترغيب ولا يوجد ما يدل على وجوب الاتقاء. الترغيب في الاتقاء نعم، من اتقى الشبهات فقد استبرئ، من أراد أن يستبرئ لدينه فليتق الشبهات. إذن لا يوجد ما يدل على وجوب الاتقاء. نعم ممكن أن تدل على الترغيب ومطلوبية الاتقاء، اتقاء الشبهات، لكن لا يدل على وجوب هذا الاتقاء. سواء قلنا صيغة بأن من اتقى الشبهات فقد استبرأ، لأن هذه قضية واضحة ليست فيها ما يدل على الوجوب، أو إذا قلنا بأن المستفاد هو من أراد الاستبراء لدينه فقد فليتق الشبهات. نقول أيضا أصل الاستبراء هو ليس بواجب، فإذا كان الاستبراء ليس بواجب فالاتقاء أيضا ليس بواجب، أو ما لا يوجد ما يدل على وجوب الاستبراء للدين كما بينا قبل قليل، لأن حدود الاستبراء ما هي أيضا غير محددة، هل تشمل التكاليف المشكوكة أو تشمل الشبهات ونحوها أو لا تشمل. إذن أصل الكلام في وجوب الاستبراء، وينتقل أيضا أصل الكلام في وجوب الاتقاء. إذن قلنا هذه الرواية من اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه لا تدل على وجوب الاحتياط، لا تدل على وجوب الاتقاء. نعم الترغيب في الاتقاء، حسن الاتقاء، لكن الكلام نحن في وجوب الاحتياط. هذه الرواية الأولى من الطائفة الأولى، الطائفة الأولى التي قلنا مجرد الترغيب في الاحتياط، مجرد حسن الاحتياط ومجرد الترغيب وحسن الاحتياط لا يعارض روايات البراءة. نعم الاحتياط حسن على كل حال، لكن الكلام في وجوب الاحتياط. الرواية الثانية في الطائفة الأولى التي تدل على الترغيب والحسن ولا تدل على الوجوب هي ما روية عن الإمام الرضا سلام الله عليه عن آبائه عن جده أمير المؤمنين سلام الله عليه، فقد روي أن أمير المؤمنين سلام الله عليه أنه قال لكميل، كميل بن زياد سلام الله عليه، قال أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام: يا كميل أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت. الرواية واضحة، تحتض هذه صيغة أمر. الآن تقول تدل على الوجوب، نقول الآن تدل على المطلوبية، نعم تدل على مطلوبية الاحتياط، نعم بدوان نقول أيضا تدل على وجوب الاحتياط، لكن قيد هذا الوجوب لو صح التعبير وهذا الطلب أو هذا الأمر بالاحتياط قيد بأي شيء؟ بالإشارة بما شئ. إذن الإشاءة والاختيار لمن؟ للمكلف، إذا شاء الاحتياط، إذا شاء الالتزام بهذا، إذن الرواية كما نقول اشتملت على أمر بالاحتياط، لكن هذا الأمر بالاحتياط قيد بمشيئة المكلف بقول الإمام سلام الله عليه بما شئت، وهذا التقييد يصرف الظهور بالوجوب إلى عام لنقل أو لنقل على أقل من المطلوبية، يعني تبقى المطلوبية في هذا لكن والمرغوبية في هذا وحسن الاحتياط أيضا لكنها لا تدل على وجوب الاحتياط، تستغيث بالإشاء، والقضية نقول واضحة في هذا المقام. الرواية الثالثة من الطائفة الأولى التي تدل على مجرد الترغيب والحسن ولا تدل على الوجوب، وهي الرواية الواردة عن الإمام الصادق سلام الله عليه، والتي تفيد أن أورع الناس من وقف عند الشبهة، أورع الناس من وقف عند الشبهة. هناك هذه نقل إلى حد ما تشبه الكلام أو الكلام فيها يشبه ما ذكرناه في الرواية الأولى، قلنا من يريد أن يستبرئ أو من أراد الاستبراء لدينه فليتقي الشبهات، فقلنا الكلام أولا في وجوب الاستبراء. هنا أيضا نقول أورع الناس من وقف عند الشبهة، أي وقوف عند الشبهة. الآن نقول هل يجب على المكلف أن يكون أورع الناس؟ هل يجب على المكلف الأورعية لو صح التعبير؟ هل يجب على المكلف أن يكون أورع الناس؟ وهذه القضية منفية جزما، لا يجب على المكلف أن يكون أورع الناس. فإذا كان وإذا كانت الأورعية ليست بواجبة فالوقوف عند الشبهة ليس بواجب. إذن لا يوجد ما يدل على وجوب أن يكون المكلف أورع الناس، إذن الوقوف عند الشبهة ليس بواجب، لا تدل على الوجوب. إذن هذه الرواية لا تدل على الوجوب. هذه الطائفة الأولى، ذكرنا بعض الروايات التي تدل على مجرد حسن الاحتياط والترغيب في الاحتياط لكنها لا تدل على الوجوب، ونحن نحتاج إلى الروايات التي تدل على الوجوب، وهناك نقول هل هي مكافئة أو تكون أرجح من روايات البراءة تتقدم عليها أو مكافئة في التعرض والتساقط. الطائفة الثانية، إذن هذه الطائفة الأولى تدل على حسن الاحتياط، على الترغيب في الاحتياط. الطائفة الثانية وهي قلنا الروايات التي تدل على الرجوع إلى الأئمة سلام الله عليهم وتحكيم أقوال الأئمة عليهم السلف السلام، ونذكر رواية في هذه الطائفة. والرواية هي ما ورد عن حمزة بن طيار قال أو روى حمزة أنه عرض على الإمام الصادق على أبي عبد الله الصادق سلام الله عليه بعض خطب أبيه الباقر عليه الصلاة والسلام، عرض على الإمام الصادق بعض خطب الإمام الباقر سلام الله عليه، فيشير إلى أنه وصل إلى موضع من الخطبة أو من الخطب أو من الكلام لو صح التعبير، قال له الإمام سلام الله عليه كف واسكت، اسكت يا حمزة اسكت يا ابن الطيار كف واسكت، إلى أن قال الإمام سلام الله عليه لا يسعكم فيما ينزل بكم، لا يسعكم فيما ينزل بكم مما لا تعلمون، أي غير مسموح لكم، أنتم لستم في سعة في الأمور التي لا تعلمون بها، إلا أي شيء إلا الكف عن هذه الأمور والتثبت التغير التوقف والرد إلى أئمة الهدى سلام الله عليهم حتى يحملوكم فيه على القلط حتى يبين لكم الإمام حتى يبين لكم ما تفعلون وما هو الحل في هذه القضية أو ما هو الحكم في هذه الواقعة فيجلو عنكم العمى بقول الإمام فيجلو الإمام عنكم العمى أو فيجلو عنكم أو يجلى عنكم العمى بالحكم وبالنور الذي يعرف من المعصوم سلام الله عليه فتعرفون الحق وأشار واتشهد الإمام سلام الله عليه بقوله تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. إذن حمزة الطيار أو حمزة بن طيار ينقل الكلام للإمام الصادق سلام الله عليه وهو الكلام الوارد عن الإمام الباقر سلام الله عليه حتى يصل إلى موضع من الكلام فيستوقفه أو يوقفه الإمام أو يسكته الإمام ويقول له الأمور التي يحصل فيها تردد شك شبهة عدم علم عدم يقين اسكت فيه لا تتحدث لا تتكلم توقف اثبت وأرجع فيها إلى الإمام سلام الله عليه إلى المعصومين سلام الله عليهم إلى أئمة الهدى وهم من يبين لكم وهم من يجلو عنكم العمى وبهم يجلى عنكم العمى وبهم تجلى عنكم الظلمة في حال عدم العلم وفي الشبهة عدم علم وبين الإمام في الأمور التي لا يعلم بها المكلف يجب عليه الرجوع إلى أئمة الهدى سلام الله عليه الإشكال على هذه الطائفة وعلى هذه الرواية من هذه الطائفة الثانية التي تدل على زور الرجوع إليهم سلام الله عليه وتحت أقوال أئمة نقول إن الرواية تأمر بالكف والتريث من أجل أي شيء من أجل أن نراجع الإمام سلام الله عليه نراجع الإمام شخصا أو نراجع أقوال الأئمة سلام الله عليه وأخذ الحكم من الإمام سلام الله عليه لا. إذن الكف والتبيث والتوقف مغيا بأي شيء إلى أي مستوى إلى أي حد نحن نتوقف ونتبيث نقول إلى أن نراجع الإمام سلام الله إلى أن نراجع إمام الهدى سلام الله عليه إلى أن نراجع أقوال الأئمة سلام الله عليهم إذن التريث والتوقف مغيا بالرجوع إلى الأئمة حتى نرجع إلى أن نرجع إلى الأئمة سلام الله عليهم الآن نقول لو رجعنا إلى الأئمة سلام الله عليهم إلى أقوال الأئمة سلام الله عليهم ولم نجد أو بقينا في حالة عدم علم وشك وشبهة لاحظ إذن الكلام هنا والتوقف هنا والتغيث هنا حده لو صح التعبير غايته هو مراجعة الأئمة سلام الله عليهم نقول لو راجعنا الأئمة سلام الله عليهم وراجعنا أقوال المعصومين سلام الله عليهم وبقينا في شبهة أو بقيت الشبهة أو بقي عدم العلم فماذا نفعل ونحن في المقام في البراءة لاحظ يعني ماذا نقول نقول راجعنا ولم نصل وبقينا في شبهة هل نبقى في حالة كف وتريث الكف والتريث كان مغيا بمراجعة نقول مرتلق راجع أيضا لم نجد وراجع أيضا لم نجد إذن هذه القضية غير متوقعة وغير متصورة أن نبقى وتستلزم لو صح التعبير ما يشبه الدور أو التسلسل أو الحيرة التي يقع فيه المكلف. لا يوجد أراجع ولم أجد في الروايات ما يدفع ويرفع هذه الشبهة. ولاحظ نحن اشترطنا وقلنا بأن إجراء البراءة متى يكون؟ بعد الفحص. البراءة مشروطة طبعا بالفحص وبذل الجهد في التوصل للحكم الواقعي. أفحص وأبذل الجهد وأراجع روايات الأئمة سلام الله عليهم بعد أن أستنفذ كل ما يمكن أن يوصل إلى الحكم الشرعي الواقعي لو صح التعبير. لا يوجد، يبقى الشك وتبقى الشبهة، هنا أقول أجل البراءة. ويوجد أيضا الأدلة الشرعية أو ما يدل شرعا على البراءة، فألتزم بهذا الحكم الشرعي بعد أن أراجع ولا أجد. طبعا لو راجعت ووجدت ألتزم بذلك الحكم. إذن هذه أيضا لا تصلح للمعارضة، هذه الطائفة، لأن هذه الطائفة تقيد لو صح التعبير، تحدد التوقف أو لنقل والاحتياط حتى مراجعة الأئمة سلام الله عليهم. فعندما نراجع الأئمة سلام الله عليهم وتبقى الشبهة، إذن لا مبرر للتوقف، بل يوجد مبرر للبراءة، لأننا نقول بعد المراجعة وجدنا أدلة البراءة، فهذا حكم وجدناه في هذه المسألة هو البراءة، فنلتزم بالبراءة. إذن لا أقل من نقول يكفي بأن نقول إن هذه الطائفة لا تصلح لمعارضة البراءة، لأن وجوب الاحتياط، وجوب التوقف، وجوب التريث هو قبل المراجعة، قبل الفحص، وقبل مراجعة الأئمة سلام الله عليهم، وقبل مراجعة أقوال الأئمة سلام الله عليهم. ونحن في البراءة، الكلام في البراءة هو بعد الفحص وبعد المراجعة وثبتت وثبوت الشبهة وعدم العلم في هذه الواقع. لاحظ فرق بين مورد الطائفتين من الروايات، طائفة الاحتياط هنا، هذه الطائفة الثانية من الاحتياط تكون قبل الفحص، قبل مراجعة الأئمة سلام الله عليهم، والبراءة بعد مراجعة الأئمة سلام الله عليهم، فلا تتحقق المعارضة فيما بينهم. إذا طائفة تدل على الترغيب في الاحتياط وحسن الاحتياط وهذه لا تفيد المعارضة، نحن نحتاج إلى ما يدل على وجوب الاحتياط. الطائفة الثانية تدل على لزوم الرجوع إلى المعصومين سلام الله عليهم ولقوا المعصومين سلام الله عليهم، وهذا قلنا مقيد ب قلنا هذا مقيد ب التوقف التريث، مقيد بالمراجعة، والكلام في البراءة هو ما بعد المراجعة وبعد استحكام الشبهة وعدم العلم. الطائفة الثالثة وهي تدل على الوقوف عند الشبهة، الطائفة الثالثة تدل على الوقوف عند الشبهة، وأيضا يذكر في هذه الطائفة الثالثة رواية واحدة، وبعدها ننتقل إلى الطائفة الرابعة. الطائفة الثالثة وهي عن أبي سعيد الزهري أو الزهري أو الزهري، عن أبي جعفر، وهي ما ورد عن أبي جعفر الباقر سلام الله عليه، قال عليه الصلاة والسلام الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فالوارد عن الإمام سلام الله عليه، الإمام أبي جعفر، أو عن الإمام أبي جعفر نعم عليه السلام، قال الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. لاحظ، فالاستدلال يقال بأن الرواية تدل على وجود هلكة. لاحظ الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. فعندي كأنما عندي احتمالات، احتمال أو عندي فرضان، إما أن أقف عند الشبهة وإما أن لا أتوقف عند الشبهة وأقتحم الشبهة، فالنتيجة يكون اقتحام الشبهة واقتحام الاقتحام في الهلكة والدخول في الهلكة. لاحظ، إذن عندي إما أتوقف عند الشبهة أو لا أتوقف، وعدم التوقف في الشبهة أي الدخول في الشبهة وعبارة عن دخول واقتحام وتوغل في الهلكة. ويبين الإمام سلام الله عليه أن الوقوف عند الشبهة خير. وطبعا القضية واضحة، اقتحام هلكة، فيه هلكة، فيه عذاب، فيه عقاب، فيه انحراف، فيه ضلال، فطبعا لا يقارن مع الإيمان، مع الصلاح، مع في المقام التوقف عن الدخول في هذه المظلمة وهذا الانحراف وهذه الهلكة والعقوبة والضلالة. إذن أقف عند الشبهة أم أقتحم؟ أقف وأكون على خير أو أدخل في الهلكة؟ أقول أكون على خير. يجب طبعا، يجب أن يكون الإنسان على خير، يجب أن يكون الإنسان في خير وصلاح، ويجب أن يكون في خط الإيمان. ويجب عليه الاجتناب عن المحرمات والاجتناب عن إيقاع النفس بالهلكة والضلالة والانحراف والعقوبة الإلهية. أي يحرم عليه أن يوقع نفسه في الهلكة والضلالة والانحراف والعقوبة الإلهية. إذن اقتحام الشبهة حرام، والوقوف عند الشبهة واجب. إذن يجب الاحتياط. تعبير آخر نقول إن الرواية تدل على وجود هلكة في اقتحام الشبهة. اقتحام الشبهة إذا كانت أشك بوجوبها فأنا أترك، لا أحتاط، وإذا كانت محرمة أقتحم هذه الحرمة أيضا لا أحتاط وأترك الحرمة. هناك في الوجوب أحتاط فأتي بالواجب مثلا، وفي المحرم أحتاط فأترك المحرم. لا، أقتحم في الواجب أترك الواجب، الذي أشك بوجوبه أترك الواجب، والذي أشك بحرمته أقتحم الحرمة وأرتكب المحرم المشكوك. طبعا الرواية تقول في حالة الشك في الوجوب فإن ترك الوجوب محرم، وفيه اقتحام فيه اقتحام في الهلكة، فيه هلكة، فيه عقوبة. إذن ترك الوجوب المشكوك فيه عقوبة، لاحظ، وفعل المحرم المشكوك فيه عقوبة. هذا هو اقتحام الشبهة، فيه هلكة، فيه عقوبة، فيه تبعة. لاحظ ماذا يستلزم من القول بأن ترك الوجوب فيه عقوبة. إذن الوجوب فعلي، بأن فعل المحرم فيه عقوبة، إذن هذا المحرم فعلي، إذن التكليف الواقعي فعلي، المشكوك فيه فعلي. أي تركه فيه عقوبة. واضح القضية؟ عندما نقول يوجد هلكة بترك الواجب المشكوك، إذن لا تترك الواجب المشكوك، إذن الواجب المشكوك هو فعلي، هو منجز. لو صح التعبير لا نقول فعلي، نقول فيه تنجيز. يكون عنوان أوضح، يكون عنوان أوضح. إذا ترك الواجب المشكوك فيه هلك، إذن الواجب منجز. فعل المحرم المشكوك فيه هلك، إذن الحرمة منجزة. هذا هو، هذه الطاقة الثالثة التي تدل على الوقوف عند الشبهة. ما هو ورد على هذا؟ نقول الرد على هذا، أولا أن الاستدلال يتوقف على أي شيء؟ الوقوف عند الشبهة يتوقف على أن الشبهة هي على أن الشبهة المرادة هنا هو ليس المعنى الذي نتحدث عنه هنا، وهو عندما نقول موضوع الحكم الظاهري أو موضوع البراءة والاستصحاب هو الشك في الحكم الشرعي، الاشتباه في الحكم، الشك في الحكم. فأولا علينا أن نقول بأن مراد الإمام سلام الله عليه بالشبهة هنا الوقوف عند الشبهة، أي الوقوف عند الشك بالحكم الشرعي. الوقوف عند الاشتباه بالحكم الشرعي هو خير من الاقتحام في الهلكة، يكون مفاد الحديث بهذا المعنى. نقول نعم، إذا الوقوف عند الشبهة، عند الشك بالحكم الشرعي، عند الاشتباه بالحكم الشرعي خير من الاقتحام في الهلكة، فتدل على الاحتمال. إذن للرد على هذه الطائفة نقول أن الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، فيكون مفاد الرواية الوقوف عند الشك بالحكم الشرعي خير من اقتحام من الاقتحام في الهلكة. نقول لكن لا، ذلك نفرد، لكن ذلك الحامل حمل الشبهة على الاشتباه بالحكم الشرعي إذا لم يكن مخالفا للأصل والظاهر فهو ليس المعنى الظاهر، يقينا ليس هو المعنى الظاهر، وعلى أقل احتمال نقول هو أحد المعاني الظاهرة، فتكون الرواية مجملة، هل تشمل هذه تشمل هذا كما تشمل الغير، فكيف نعرف أنها تشمل هذا المعنى دون غيره، وكيف إذا عرفنا بأن المعنى من الشبهة المرادة من قول المعصوم سلام الله عليه والمرادة في تلك الفترة الزمنية التي كان فيها المعصومون سلام الله عليهم في هذه الحياة وعلى هذه الحياة وقبل عصر الغيبة الصغرى أو الكبرى، يوجد قرائن تشير إلى أن الشبهة ليست هي الاشتباه والشك بالحكم الشرعي، بل أن المراد من الشبهة لغتان هو المثل، الشبهة أي المثل أو المحاكي للشيء، مثل الشيء أو المحاكي للشيء. وفي الشك في الحكم الشرعي يوجد مماثلة بالقيم الاحتمالية لو صح التعبير، في هذا أشك بالوجوب، أشك بالوجوب كما أشك، طبعا يوجد شك بالوجوب أي يوجد احتمال بالوجوب، قيم احتمالية للوجوب، وكذلك يوجد قيم احتمالية لعدم الوجوب. عندما الشك، الشك في الحكم الشرعي، الشبهة في الحكم الشرعي، الشك في الوجوب، أقول إذا يوجد قيم احتمالية للوجوب كذلك يوجد قيم احتمالية لعدم الوجوب. وفي الشك بالحرمة نقول يوجد قيمة احتمالية للحرمة، كذلك يوجد قيمة احتمالية أيضا شك مثل هذا الشك أو مثل هذه القيمة الاحتمالية الظنية أو الوهمية لو صح التعبير. في المقابل أيضا عدم علم، نقول كما أن الحكم بالوجوب غير معلوم، كذلك الحكم سواء غير معلوم بأي قيمة احتمالية في حالة الشبهة، نقول العلم الوجوب غير معلوم، كذلك عدم الوجوب غير معلوم، لاحظ تماثل في عدم العلم، يوجد هنا عدم علم وهنا عدم علم، يوجد شك هنا شك هنا، إذن يوجد مماثلة. بهذا اللحاظ تسمى الشبهة بالحكم الشرعي أو الاشتباه أو الشك في الحكم الشرعي، هذا الملاحظة يسمى شبهة. لاحظ الشك أو الاشتباه بالحكم الشرعي بهذه الملاحظة يسمى شبهة. أما أصل الشبهة ومعنى الشبهة هو المماثلة والمحاكاة. فالمماثلة وكما نمر الآن ويمر العالم ومر العالم سابقا ويمر إلى ظهور المعصوم سلام الله عليه، يوجد كثير من الشبهات وهي تزويق الباطل وإلباس الباطل لباس الحق، فيجعل جهة مماثلة يجعل الباطل يشبه الحق، يؤول الكلام، يؤول الحديث، يؤول القول بتأويل يعطيه صفة مماثلة ومحاكاة للواقع، محاكاة للصحة، محاكاة للحق. وأعتقد أن هذه القضية واضحة والإشكال واضح، لا يرضى به بعض، بل لنقل مشهور أساتذة الخارج، ومن يرجع إلى ما سجل في مدخل الفكر المتين في البراءة الشرعية يجد هذا الإشكال مسجل على بحوث بعض الأساتذة، أدامهم الله إن شاء الله منازل. إذن نقول في الإشكال أو في الرد أن الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، ولكن ذلك الحمل إذا لم يكن مخالفا للأصل والظاهر فهو ليس المعنى الظاهر، فلا يكون حجة فلا يتم الاستدلال. فالأصل الكلام في مقدمات المقدمة الأولى قلنا أن الاستدلال يتوقف على حمل الشبهة على الاشتباه بمعنى الشك، ثانيا ولكن الحمل إذا لم يكن مخالفا للأصل أي معنى اللغوي لنقل أو الظاهر، إلا لم يكن مخالفا للأصل والظاهر فهو ليس المعنى الظاهر فلا يكون حجة فلا يتم الاستدلال. ثالثين أو المقدمة الثالثة في الرد نقول إن الأصل في معنى ومدلول الشبهة لغة هو المثل والمحاكي. رابعا ويطلق عنوان الشبهة على الشك لأن المماثلة والمشابهة تؤدي إلى التحير والشك، وكما بينا نحن بتقريب الذي شرحناه قبل قليل. وعليه لا موجب لحمل الشبهة، لاحظ المقدمة هنا نقول يطلق عنوان الشبهة على الشك لأن المماثلة والمشابهة طبعا في الشك تؤدي إلى التحير والشك، أو كما بينا تكون القضية أوضح. وعليه لا موجب لحمل الشبهة، هذه المقدمة الخامسة نقول وعليه لا موجب لحمل الشبهة على الشك ولا أقل من الإجمال كما بينا، وقد يرجح حمل الشبهة على إيش؟ على ما يشبه الحق، وقد يرجح حمل الشبهة على ما يشبه الحق من أي شيء كما بينا في الشرح، من الناحية ما يشبه الحق صوريا وشكليا وظاهريا فقط. سادسا أو المقدمة السادسة أو السابعة نقول ويدل على هذا الحمل الذي ذكرناه قبل قليل أن حمل الشبهة على ما يشبه الحق صوريا، ويدل على هذا الحمل أو يؤيد هذا الحمل ما ورد في العديد من الروايات التي تفسر الشبهة بهذا المعنى أي ما يشبه الحق صوريا، منها ما ورد من كلام أمير المؤمنين سلام الله عليه لابنه الإمام الحسن عليه الصلاة والسلام، وهي قوله عليه السلام وإنما سميت الشبهة شبهة لاحظ لأنها تشبه الحق، فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين النور كالشمس أوضح من الشمس، أوضح من هذا الشعاع أو من ذاك الشعاع أو من الشعاع الذي يدخل من هذه الفتحة أو من تلك الكوة أو ما يشير إلى هذا المعنى. فأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين ودليلهم سمت الهدى، طريق الهدى، حقيقة الهدى، شخص الهدى، هيكل الهدى، راية الهدى، ودليلهم سمت الهدى. وأما أعداء الله فدعاؤهم فيها الضلال ودليلهم العمى. وهذه قضية واضحة، ويوجد أيضا كثير من الروايات أو الكلام الوارد عن المعصومين سلام الله عليهم الذي يشير إلى أن من شبهة المراد منها هو ما يشبه الحق صوريين. وعليه يكون مقاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهري أو حسن الظن بالأشخاص ممن يدعي أو ينتسب أو يقول أو كذا لجهة معينة أو لشخص معين دون تمحيص. إذن يكون مقاد الرواية التحذير من الانخراط في الدعوات والاتجاهات التي تحمل بعض شعارات الحق لمجرد حسن الظن بوضعها الظاهر دون تمحيص وتدقيق في واقعها. عليك أن تمحص وتدقق في الواقع. وعليه لا يتم الاستدلال بهذه الرواية أو على تعيين الوظيفة العملية، أي على تعيين وجوب الاحتياط في موارد الشك في التكذيب. ويأتي إن شاء الله إكمال هذا البحث في الروايات الدالة على وجوب الاحتياط، وفي هذه الرواية أيضا يأتي الكلام وتمامية الكلام إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين. وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.